الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم في حديث جبريل، تكملة شرح حديث جبريل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته. قال ابن رجب: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء. الأبضاع جمع بضع، اللي هو الفروج، يعني الأموال والأبضاع، الأبضاع جمع بضع اللي هو الفرج، يعني يقصدون أحكام النكاح والزنا وغيرها من تلك الأحكام يعني. وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه، ويبقى كثير من علم الإسلام. قال: ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه، ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. يقصد من كل ده موجود في الإيه؟ موجود أصوله في الحديث. والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان. علم المعارف يقصدون بمعرفة الله، يعني غالبا يكون شبيه بعلم التصوف يعني. يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر، وكل ده داخل في الإحسان ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، لأن كله هيرجع إلى الإسلام أو الإيمان أو الإحسان، كل العلوم دخل تحته، ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية، ولله الحمد والمنة. طيب، علم الساعة ومتى تقوم القيامة. قال ابن رجب: وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث، فقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهو أنه كلهم مش عارفين، يعني أنا أعرف أكثر منك فيها ولا أنت تعرف أكثر مني فيها، ما حدش عارف. وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها، ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. وخرجه الإمام أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة الآية. وخرج أيضا بإسناده أي أحمد عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس، إن الله عنده علم الساعة الآية. طيب، يبقى ما في إلا الكلام على العلامات بقى. قال: علامات الساعة وأشراطها. قوله: فأخبرني، لما لأن ما فيش معرفة بمعادها، ف فانتقل إلى ما يمكن أن يعلم وهو الأشراط والعلامات. والأشراط والعلامات هي مسألة تقريبية يعني تقريبية لا تستطيع يعني احنا في أشراط الساعة هي بدأت لكن لا نستطيع أن نقول الساعة بعد 100 سنة بعد 10 سنين بعد 20 سنة لا نستطيع بالتالي ميعادها لم يعرف يعني. كذلك ورد إنها تقوم الساعة يوم جمعة لكن أي جمعة هي ما نستطيع أن نعرف أيضا. قال علامات الساعة وأشراطها قوله فأخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأحدثك عن أشراطها وهي علاماتها أيضا. الأشراط هي العلامات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة علامتين، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها، ده انقلاب الأمور إن زي إن الأمة العبدة هي اللي تلد اللي تملك رقبتها، فده يدل على تغير الأحوال وانقلابها أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ والمراد بربتها سيدتها ومالكتها. وفي حديث أبي هريرة سيدها أي أن تلد الأمة ربها، والمعنى واحد ما ليس المقصود ذكر أو امرأة يعني. وهذا إشارة إلى فتح الولاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن فتكون الأم رقيقة لسيدها بدون ما تشعر يعني يقصد إيه يعني يكثر الفتوحات والسراري واشتراء الإيه ده أحد التفسيرات تمام إنه إيه يكثر شراء العبيد فينتج عن هذا إنه تجد مثلا يروح واحد للسوق يشتري إيه يشتري أمة تطلع أمه أو تذهب امرأة تشتري إيه تشتري أمة تخرج إن إيه إنها أمها في النهاية فأن تلد الأمة ربتها فالنتيجة الأمة هي اللي ولدت إيه سيدتها أو سيدها أو من يسودها لأنه من المفترض إن الولد هو اللي يكون سيد وهو اللي يكون له القوامة وهو اللي يكون له الإيه له الولاية يعني ده الأصل إن الإيه الأب أو الأم أو الوالد أو الوالدة هم اللي بيكون لهم السيادة وبيكون لهم بمثابة السيد على الولد يعني أو الإيه أو البنت لكن انعكست الأمور نعم. قال فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته يعني إخوانه فإن ولد السيد بمنزلة السيد فصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده أن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده يعني هل هي أم الولد تعتق من نصيب السيد من المال عموما ولا من مال الولد يعني مثلا رجل أتى الأمة حقه أو تزوجها حتى ولكن لم يحررها فالقاعدة عندهم أنه لما يموت السيد أن هذه الأمة تعتق ولا يصح بيعهن يعني اللي هم بيسموهم في الكتب أمهات الأولاد أمهات الأولاد اللي هي كأنه تشريفا لها لأنها أصبحت أما فيحرم بيعها بينما إن لم يكن معها ولد يصح بيعها في التركة يعني لو ترك الإنسان إماء وعبيد وكذا عادي بيباعوا ويشتروا في التركة لكن لو كانت أما يعني حملت من سيدها سواء أنه أتاها كأمة لأنه يجوز أن يأتيها كأمة أو أنه تزوجها لكن بقيت على إيه على رقها فلما تموت تتحرر أعتقها ولدها النبي قال أعتقها ولدها تمام يعني ولدها كان سببا في عتقها. طيب هل نخصم تمنها من التركة عموما على أساس أنها على حساب الأب ولا نخصمها من إيه من حق ولدها ما هو ولدها يكون وارث لأنه ابن السيد فالابن وارث فده خلاف يعني تمام. المشهور أنها بتخرج من رأس التركة يعني لا تصبح تركة أساسا ما تدخلش في التركة ونقسم التركة ما سواها تمام. لكن هنا في رأي آخر اللي هو إيش هي تصبح حرة هي ما تباعش يعني هي ما تباعش تصبح حرة نفسها خلاص يعني هل يعني الآن لو احنا نخصمها من حق الولد هنقدر قيمتها من ايه او نجعلها من تركة الولد وتعتق عليه. تمام. الان المشهور عند العلماء الان الرجل مات تمام وترك ام الولد دي وترك اخرى, هي اصبحت حرة خلاص ما عادتش ملك الاحد, التركة الباقية بنقسمها بين اولاده وبين ايه لو كان له زوجة او شيء. تمام. الحالة الثانية او القول الثاني ان احنا نخرجها من نصيب ابنها قيمتها او نعتبرها في نصيب ابنها وتعتق عليه, يعني نيجي نقسم تمام فنجعلها في نصيب ابنها.
القيمة تبقى في نصيب ابنها؟
لا القيمة تخصم يعني هي ايوة يعني لتدخل في التركة, تدخل في التركة تصبح التركة زي ما انت الان جيت خدت حاجة من التركة وتحاسب عليها مش كده, جيت في جنبية في التركة مثلا انت جيت عجبتك وقلت انا هاخدها صح, فدفعت حقها 500,000 يوضع في التركة وتقسم تمام, او هنديها لك ونحسبها عليك
بس من الولد يعني ده حين
ايوة ايوة من نصيبه من حق نصيبه او نحسبها عليك, هي نفس الشيء احنا هنيجي نقسم مثلا ونجعلها من نصيب الولد وتعتق عليه, او ان احنا هنعتقها ونحسب ثمنها ونقسمه على الايه على الولد, ده قول ثاني يعني. وانها تنتقل الى اولادها بالميراث فتعتق عليهم, وانها قبل موت سيدها تباع. قال في هذا الاستدلال نظر, قلت قد استدل بعضهم على عكس ذلك على ان ام الولد لا تباع وانها تعتق بموت سيدها بكل حال, لانه جعل ولد الامة ربها فكأن ولدها والذي اعتقها فصار عتقها منسوبا اليه لانه سبب عتقها فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ام ولده مارية لما ولدت ابراهيم عليه السلام اعتقها ولدها, يعني هو اللي كان سبب في عتقها. وقد استدل بهذا الامام احمد فانه قال في رواية محمد بن الحكم عنه تلد الأمة ربتها تكثر أمهات الأولاد, يقول إذا ولدت فقد عتقت بولدها. وقال فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن. وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق, ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها, وقد وقع هذا في الإسلام. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك, وده معنى جميل أن الإماء يلدن الملوك, لأن الملك يعتبر رب للناس أو إيه بمعنى كأنه في حكم الإيه في حكم السيد يعني, ففي زي المماليك اللي هم إيه هؤلاء اللي حكموا مصر والشام فترة من الفترات أو غيرها, وهكذا ده كثر في إيه في فترات معينة يعني. وده أيضا من العجائب لأنه كان العرب الأوائل لا يصدقون أبدا أنه يمكن أن يتولى مملوك أو شيء من هذا القبيل, لكن مع مرور الأيام تغيرت الأحداث وأصبح الملوك المماليك. ولما جاء العز بن عبد السلام وأراد أن يبيعهم والإشكالات المشهورة في أيام قطز وإيه وبيبرس وغيرهم ممن إيه هزموا التتار يعني. صح هذه زيادة كمان إن هم نفسهم مماليك إيه يعني أن تلد الأمة ربتها صح, يكفي هذا إيه في أولاد العباسيين إنه يكون ابن أمة صحيح, لكن دول زادوا كمان المماليك إن هم نفسهم كانوا عبيد هم نفسهم مش بس إن إيه معناه أن الإماء يلدن الملوك. وقال وكيع معناه تلد العجم العربة على أساس إن العرب هم الإيه السادة يعني, والعرب ملوك العجم وأرباب لهم على أساس العجم تبع له يعني, دي كلها أقوال. والعلامة الثانية بدي العلامة الأولى اللي هي أن تلد الأمة ربتها, والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة, المراد بالعالة الفقراء كقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا, وقول رعاء الشاة يتطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر, والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وطبعا ببعض العلماء بيقول ده كما وقع في الخليج, يعني الخليج إنه إيه كتير منهم كانوا من رعاة الغنم وأصبح الإيه فأذكر إن أحدهم بيحكي لي يعني بيقول إيه إنه قابل واحد يعني فما أدري في دولة من دول الخليج، فقال له شوف، فبيتكلموا على هذا الحديث، فهو كان حاف يعني، كان حاف الرجل هذا، فبيقول له شوف يعني عارف الحديث هذا في من قيل، قال فيه شاف العمارة هذه قال هي حقي لكن أنا حاف يعني. قال هكذا يعني، قال أنا اللي نزل فيها الحديث. وأنا أعتقد أنها ليست ذما بقدر ما هي تدل على أن الأمور بتتلخبط يعني أو تغييرات، يعني مش شرط أنه إيه ليس ذما يعني. وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفة واتقان. ربما هذه الجزئية أنه بعض الأحيان اللي هم محدث نعمة تجده يبالغ في الترفه، وده ملحوظ يعني بيعوض يعني. شوفوا أنت لاحظون مثلا، يمكن لو إنسان شاف مثلا البيت الأبيض أو هذه اللي هي يعتبروا المفروض أن هم إيه حكام الدنيا يعني، هتجد أن الفرش عادية يعني متوسطة يعني، ساعات يجيبوا صور من البيت الأبيض وكلام زي كده يعني، المكتب الأشياء تلاقيها بسيطة جدا يعني. لما تيجي وزير من وزراء الدول العربية يعني تلاقيه أضعاف مكلفها ملايين، تلاقيه عامل مكتب ولا بيت يعني مش عايش فيه أوباما ولا بوش ولا فلان ولا علان، ولا عايش حد فيه من هؤلاء، ولا حتى الناس اللي هم عندهم مليارات يعني. بيل جيتس ده اللي هو حق مايكروسوفت وكلام زي كده بيعد من أكبر أغنياء العالم، ممكن تلاقيه عايش في بيت عادي لأن المسألة عندهم مش كده يعني. لكن تلاقي عندنا في مبالغة شديدة يعني، تلاقي العمارة الضخمة، ولذلك تبص تلاقي في مثلا في الامارات ودبي وبعض الاماكن بيحاولوا يعمل اكبر عمارة في العالم. نعم. مش كده يعمل لك برج. هم كان يبدو معهم برج وبعدين يعني فاقه غيره، الان يبدو معهم مشروع يعملوا ايه برج اعلى، يكون اعلى برج في العالم. مش كده؟ وانت تعجب العمارات دي من بيسكنها؟ صحيح ان التعجب في دبي وبعض الاماكن، فين بشر؟ ما فيش بشر اصلا يعني، البشر عددهم قليل يعني، مين اللي هيسكن العمارات دي كلها وكلام زي كده يعني. ولذلك كان النشاط التجاري في غالب تلك الاماكن كان في عمليه البناء، ولما حصلت الازمه الاقتصاديه ضربتهم جامد يعني، خسرت دبي والبتاع دي اصبح عليهم ديون يعني. ليش؟ لانه كل عمله ما عملش مصانع يا اخي، ما قامش مصنع سيارات، ما قامش مصنع مش عارف ايش وكلام زي كده يعني، قام يعمل عمارة شاهقة هستكنها من بنايات كلها بنايات، صحيح كلها بنايات. فسبحان الله يعني كأنه وفي حديث صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة ذكر الثلاث علامات، منها أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان. وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: وأن ترى الصم البكم العمية الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ملوك الناس. قال: فقام الرجل فانطلق، فقلنا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين نعته؟ قال: هم العريب. وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناه، وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم، يعني مقصود المعنى الجانب المعنوي وليس الحسي. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لئيم يعني، لكع هو اللئيم، يقال لكع يا لكع للرجل ولكع للأمة أو المرأة. وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقض الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. وخرج الطبراني من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، طبعا مش شخص معين المقصود، دي أوصاف يعني. وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يعني سنوات يحصل فيها خداع يعكس فيها الأمور بقى، يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم، وتنطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة. والحمد لله الآن كثير ما فاش يعني إيه ما الظاهر ما بيتكلم في أمر العامة إلا سفهاء. وأما العقلاء والحكماء الأمة وكلام زي كده مغموص عليهم ساكتين أو محبوسين أو غيرها من الإيه بتاع بيتكلم واحد زي القذافي زي فلان زي علان. قال وفي رواية قال السفيه ينطق في أمر العامة أي عامة الناس يعني يدي أحكام كبيرة وتؤدي إلى مشاكل. وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية الإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وذكر باقيه. تمام الحرامي يمسكوه يعني الصندوق ويعني والخزانة وكلام والتاني يتهموه. الله إنما أذكر مش عارف بقال كان في قاضي في ما أدري في تعز أو شيء من هذا القبيل يعني نضيف كذا ففي النهاية يعني عاكسهم في بعض الأمور فعملوا له تهمة في 20,000. قال طيب يعني ما يعملوا لي في 20,000 يفعلوا له في مليون ولا شيء يعني مش صغرني يعني يا الله عملوا له تهمة في 20,000 وجلسوا في البيت بس. قال طب يعملوا لي في مليون علشان أنا حتى صورتي أمام الناس راح أسرق 20,000. قال وذكر باقيه توسيد الأمر وإسناده إلى غير أهله. ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها لخبطة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا تتلخبط الأمور. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم يعني جمعه يبقى أشد من الغني في الأصل شبعان أو شيء من هذا القبيل تجد عنده نوع من الجمع يتعجب منه يعني حتى أنك تقول هينفقوا فين بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم همته في إيه؟ بل همته في جباية المال واكتنازه ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. رافع عفوا القلم ده رصاص مش كده المفروض يقول يسود كل مجعل فاعل ها يسود كل قبيلة منافقها لأن كل مفعول هي أصلها حتى يسود المنافقون كل قبيلة فكل منصوبة. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية يعني إما العالم موجود لكن ساكت أو غير موجود أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وأخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كله من قلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. تمام. وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار يوضع يعني ينزله ويرفع الأشرار. وفي قوله يتطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان. ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. خرجه البخاري وخرج أبو داود. يعني سبحان الله هذه الأحاديث معجزات احنا الآن يعني ما بتبهرناش لأن احنا في واقع يعني مسألة، لكن لما تأمل في أيام النبي وإن البيت هكذا أو دورين بالكثير وعليكم السلام، فتقول فعلا تفكر أنها أمر بعيد بالنسبة لأيام الصحابة، يعني أن إيه تصل إن الناس يتطاولون في البنيان، أنه ده يدي عمارة وده يدي عمارة أكبر منها، وده يقول عمارتي أكبر من عمارتك، وده يبصر عمارة ده فيقول والله لفعل أكبر منها أو أطول منها، فتقول سبحان الله يعني. وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قالوا هذه لفلان رجل من الأنصار، فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل. وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسه أكثر من هذا فهو وبال. المقصود طبعا بحسب الحاجة، يعني لأنه يعني هو كان بيتكلم على التطاول. التطاول معناه أن الإنسان بيفعل الحاجة وليس له بها حاجة، وده مذموم في عامة الأشياء، أنك تأتي إيه؟ تأتي تفعل شيء لغير حاجة، وإنما لمجرد التباهي أو الافتقار أو الكبر على الناس، هذا لا يصلح في أي شيء من الأشياء، حتى اقتناء الكتب. يعني انها اصبحت في فترة من الفترات يعني ايه للتزين او شيء من هذا القبيل، يعني واحد يعمل مكتبة ويشتري كتب علشان يعني منظرها، فده ايضا سيكون مذموما مع انها كتب علم او شيء من هذا القبيل. فكل شيء للتباهي او الافتخار او الفشر زي ما بنقول لا يجمل ولا يحسن. يعني زي ما قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني في بعض التفاسير انه ما زلتم تتكاثرون وتتغالبون حتى وصلتم إلى التكاثر بالمقابر، وده فعلا حاصل في بعض البلدان أيضا، المقابر في تزين. يعني احنا عندنا أيضا القبور في بعض الأماكن تجد أشبه بالبيت، وبعضها زي القصور خاصة لما يكون ملك ولا شيء من هذا القبيل. هذا تاج محل في الهند عبارة عن قبر الملك وزوجته وكلام زي كده، يعني أصبح آية من آيات المعمار في الدنيا أو شيء من هذا القبيل. فبعض الأحيان حتى القبور. وقيل إنه معنى التباهي حتى زرتم المقابر بمعنى أصبحتم تتباهون بالعظام، يعني ده إيه حتى وصلتم إلى الميتين، فتقول جدي كان كذا وهو يقول لك لا جدي كان أعظم، فده تفسير آخر في إيه في حتى زرتم المقابر، أي حتى وصل بكم الفخر والتباهي بأن يتباهى أحدكم على الآخر بالميتين. فده إيه المهم إنه هو عموما التباهي والتحاسد والتباغض والفخر والرياء، كل هذه أخلاق مذمومة حتى لو كانت بالعلم، حتى لو كانت بالمصاحف، حتى لو كانت من إيه واحد مثلا يجي يعمل مصحف الثاني يقول أنا هفعل مصحف أحسن، فده نفسه مذموم. يعني فلا أدري هل ده واقع بين قطر وبين السعودية، إن كان لله فهو لله، وإن كان للتباهي فهو داخل في الذم، لأنه جاءت قطر تعمل مصحف وكلام ذا كده، يعني علشان مصحف الحرمين حق خادم الحرمين تغلب عليه تمام وتعمل أحسن منه. إن كان هو عبارة عن تنافس في الخير وإرادة إشاعة المصاحف عند الناس ومزيد من التحسين ومزيد من الخير، فإنما الأعمال بالنيات. وإن كان المراد الافتخار والأشياء فمردود على صاحبه، وسبحان الله لعل الناس بينتفعوا من وراء هذا وهم يفتخروا زي ما هم عاوزين، يعني الله أعلم. هو عموما هو أصلا مصحف واحد بس كأنه الشكل أو الطباعة أو الجمال، يعني المسألة هو تمام بس أنت تحفظ على اللي أنت عاوزه، هو أصلا هو واحد بس كل ما فيها اختلاف الصفحات يعني أنا مقصدي التفنن فيه أو التنوع ما فيهوش بأس، أنت تمسك مصحف معين وتحفظ بطريقة معينة، لكن هي الكلمات هي الكلمات، لكن الطباعة قد تختلف تمام، الفخامة نفسها، الأوراق، الكتابة، لأنهم جابوا يبدو واحد عملوا مسابقة فاز بها واحد سوري إن إيه يكتب المصحف، فهو عمله مكتوبا على يديه يعني تمام، وجلس ما أدري 10 سنين ولا شيء من هذا القبيل، وهو يكتب فيه ومعه مساعدين أو شيء من هذا القبيل. يعني كانت مسابقة ضخمة. ها؟ المصحف حق الظاهر إنه يكون مكتوب. إيه الظاهر إنه بتكون مكتوب. بس بيحاولوا يحسنوا أو شيء من هذا القبيل ويعملوا يبدو. أنا ما شفته، شاء الله أعلم هل نزل ولا لا. لكن كان جابت الجزيرة عنده أكثر من تقرير، وجابت حتى اللي هو السوري اللي هو اختاروه كشيء من هذا القبيل. بس ما علمنا هل يعني نزل الأسواق، نزل وهو بينزل هدايا عموما ما بيبيعوش. فربما يكون مثلا ايه التشكيل بلون، الحروف بلون، مش عارف ايه، هتلاقي ايه اشياء جديدة اكيد يعني. فيقال انما الاعمال بالنيات، ان كانت لله فهي لله، وان كان مراد بها التباهي فهو غير مقبول. وقال حريث ابن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. يعني ما هو شعر، ولذلك هم كرهوا الارتفاعات هذه إلا أن يكون فيها مصلحة. يعني هي من ضمن الفخامة والتزيين اللي هو قد لا يكون له لزوم أو شيء من هذا القبيل. لو كان له مصلحة ممكن، يعني كان بيفيد في التهوية، بيفيد في كذا، لكن في غالب الأحيان تجده إيه مرتفع بدون إيه بدون لزوم، لأنه هو يكلف في البناء تمام بدون فائدة أو مصلحة للناس. زي ما قال عمر: أكن الناس. يعني إيه، والآن أصبحت المساجد أصبحت يعني في بعض الأحيان أيضا مجال افتخار ومجال تزيين ومجال كذا. فده يفعل مسجد مش عارف إيش، والتاني يفعل لك مسجد داخل البحر، وده يفعل لك مسجد كذا ومش عارف إيش. يعني برضو إنما الأعمال بالنيات. وروي عن عمر أنه قال: لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم، وده صحيح. قال يزيد بن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان: ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال: لما؟ لتجعلني ملكا؟ قال: لا، ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري. تمام، مكتوبة بالبوازي، البواري اللي هي القصب، يعني الأشياء اللي هي العادية. إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك. قال: كأنك كنت في نفسي. يعني كده تمام، هو مش عاوز يعني إيه حاجة واسعة، يعني لما يقوم يلاقيه في راسه. زي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا الناس رفعت البيوت وخربت قلوبها، يعني ما الناس كانت بيوتها صغيرة وكان كذا وكانت قلوبها طيبة وكان الإيمان عامر، والآن هي بيوت مناظر لكن القلوب مخربة، القلوب مخربة. وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق 7 أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين، إلى أين؟ أو ما طبعا مش مرفوع يعني. ها؟
يا أفسق يا خلا.
خرجه كله ابن أبي الدنيا. ما أدري هل ابن أبي الدنيا معاه كتاب في البنيان ولا ويمكن ابن أبي الدنيا معاه كتب كثيرة يعني، لكن لا أدري في أي كتاب. قال:
كم رفع يا أساء؟
ها؟
7.
أي رفع يعني؟
ها؟
قوله فوق 7 أذرع هنا.
أذرع.
إذا رفع الرجل بناء أو فوق 7 أذرع، مش شرطه من كلام الصحابي يعني كأنه إيه.
لا عندنا من ثلاثة متر.
ثلاثة متر. الظاهر هو قريب 7 أذرع يطلع كم أذرع، ويمكن 0.5 متر. مش كده؟ يعني تقريبا هو زي ما أنت بتقول، أنت تقول 3 أمتار. ويبدو 3 أمتار قريب من 7 أذرع. ها؟ مظبوط. وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: بلغني عن ابن عائشة حدثنا ابن أبي شميلة قال: نزل المسلمون حول المسجد، يعني بالبصرة، في أخبية الشعر، ففشى فيه مسترق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع. يعني هم نزلوا في خيم، فالناس كانوا في الخيم يدخلوا يسرقوهم، فأذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق. فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدر، دخلوا في الحجارة اللي هي البسيط اللي هي اللبن، ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من 7 أذرع، وقال: إن إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة: وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب. يعني بقى المسجد ما يكونش أقل، يعني كأنه بيقول ما دام بنيتم من المدر بيوتكم يبقى طوروا المسجد، خلوه زي البيوت. وكان يقال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن. ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من أجر، لأن الناس بتنزل، يعني مقصوده في وقت من الأوقات كان بيصلي فيه الصحابة لما كان من القصب، وبعدين يزيد تابعين يتطور وهكذا يتطور المسجد، لكن الناس بتنزل.
في ثانية أستاء يبنى من قصب
ما زالوا مش كده البيوت الموجودة ايه القصب ما زال موجودة.
انا قد صليت انا في اتحامة لا ترنا نكر ان تدخل حكومة المساجد وهي من قصب
صغيرة، هي مش كده
ما بلا على السوق لا، ولكن بيفعلوا منها بصل القصب والحشو وال...
ايه بس لكن نفس مساحة المسجد صغيرة، ما يستطيعش اللي هو القصب ده ما يستطيعش يعمل منه مسجد كبير.
إيه
فلازم يكون إيه محدود يعني.
أيوه.
قال وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، صحيح. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها، يعني الكنيسة الكنائس. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قال ابنوه عريشا كعريش موسى، قيل للحسن وما عريش موسى؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف. نعم تم الحديث. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر، وله طرق أخرى عنه. قد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج حديثه الإمام أحمد. وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام. والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. وقد خرجه محمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة ولفظ بني الإسلام على خمس دعائم، زيادة التوضيح، فذكر هو المقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم، لا ينتقص بنقص ذلك، لا ينتقض بنقص ذلك، يعني الأعمدة خلاف الشبابيك والجدران. فلما هو جعل بنية الإسلام على خمسة على أساس أن الإسلام قائم عليها، فمعناها ينهدم الإسلام لو إيه لو رفع عمود من تلك الأعمدة، بينما بقية الإيه الشريعة من الواجبات وغيرها هي تكملة البنيان.
مثل ما هذا الجدار
مثل الجدران، مثل الشبابيك، مثل كذا، مثل الأبواب، هذه الأعمدة لكنها في الإسلام هي خمسة. تمام. قال فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر بقية الحديث. وفي رواية المسلم على خمس: على توحيد الله اللي هي برضو لا إله إلا الله، وفي رواية له على أن لا على أن يعبد الله ويكفر بما دونه اللي هي لا إله إلا الله. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي. الأركان الأربعة وكفر تاركها أو تارك بعضها. وأما إقام الصلاة هيأتي هنا بقى القضية اللي هيناقشها الآن، هل كل عمود من هذه الأعمدة لو تركه الإنسان ينهدم البنيان ويصبح كافرا أم لا؟ هو الآن متفق عليه أن الأعمدة دي الخمسة لو راحت بلا شك ما فيش إسلام
خلاص.
نعم. كذلك العمود الأول اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله أيضا متفق عليه أنه لو راح يبقى ما فيش إسلام. بقيت الأربع أعمدة التانية اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. إيش حكم تاركها؟ دي مسألة من المسائل المهمة. لا هنناقشها مش على طول كده يعني. هنناقش. قال الأركان الأربع عليكم السلام. وكفر تاركها أو تارك بعضها. قال وأما إقام الصلاة هيبدأ بالصلاة. فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني بينه وبين الشرك ترك الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وروى مثله عن حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. وخرج محمد ابن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به. ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. هنا جعل عمود واحد. فده من أدلة من قال بأن تارك الصلاة كافر لأنه الفسطاط يبقى فيه عمود في الوسط في الوسط. وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي بن أبي طالب من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق ده تابعي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف إلى كفر تارك الصلاة. وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد ابن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر بذلك. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن أحمد. اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم. ده مقصود ده من أدلة من قال إن ترك الحج يعتبر كفرا. وخرج اللالكائي ده في كلام احنا بنتكلم عن المستطيع بلا شك مش الكلام على غير المستطيع. لكن مقصود ان واحد مستطيع وما بيحجش ولا شيء. في بعضهم في مكة تمام في مكة يبيع ويشتري وما ما ما يحجش ابدا. واحد يعني بيقول لواحد قال له ما انا ما حجيت ابدا كيف وانت في مكة في قال ما موسم بيع وشراء. يعني في بعضهم يجلس مشغول ما ماشيش يغلق ابدا وفي باب الحرم. قلنا سبحان الله على الحرمان ان توفيق الله سبحانه وتعالى يجي ناس من اخر الدنيا وهيموتوا علشان يبصر الحرم وده جالس وشه في وش الحرم ما ينتفعش. وهذا سبحان الله يعني دليل على ان لا القرب ولا البعد هو انما التوفيق بيد الله. ما هو قد كان ناس جنب النبي وكفروا بالنبي والان احنا بنتمنى تمني ان احنا نشوفه بس في المنام. لما الواحد منا بيجوبه بالمنام يقوم يعني هيطير في الهواء وهؤلاء وابو لهب وابو جهل كانوا يشوفوه ويؤذونه. فسبحان الله يعني على فالموفق من وفقه الله. نسأل الله أن يجعلنا من الموفقين. وذهب طائفة وخرج اللالكائي من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين الثلاثة عليهن أسس الإسلام. الظاهر أنه أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر. حلال الدم وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. لكن في ضعف الحديث ولو كان صحيحا لكان قاطع في المسألة وما كانش حد يختلف فيها. ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا. نعم موقوفا يمكن يصح مرفوع ضعيف. ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر.
يا أستاذ
نعم
معنى مرفوع إلى النبي
مرفوع عن النبي يعني قاله النبي وموقوف يعني من كلام الصحابة. أين قال لا يقبل, لا يقبل منه صرف ولا عدل, وقد حل دمه وماله ولم يذكر ما بعده. وقد روي عن عمر ضرب الجزية على من لم يحج, وقال ليسوا بمسلمين. بس ما أدري هل يعني صح عن عمر, هو ورد عنه إيه اضربوا عليهن الجزية, اضربوا عليهم الجزية كلام يعني كأنه اللي نفهمه انه كان نوع من التهديد او التخويف يعني ايه, لكن انه فعلا ضرب عليهم الجزية ما اعتقدش.
على مسلم جزية لا
ما نعم. وقد روي عن عمر ضرب الجزية على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين. وعن ابن مسعود ان تارك الصلاة ليس بمسلم. وعن احمد رواية ان ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة ها ما علشان كده هي مبالغة يعني لي المقصود ايه ان هم زي اليهود والنصارى. لكن على رأيك انه لو كان من ناحية تطبيق الحدود ويحكم بكفره هيحكم عليه بالردة, مش هيقول انه نصراني او يهودي يعني. وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء, لان ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية, وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. ركوب المحارم المقصود فعل المحرمات يعني, وبيان ذلك في يعني فعل المحرمات وليس المقصود اتيان المحارم او الزنا بالمحارم. لا لا ليس المقصود لا, لا. قال وبيان ذلك في امر ابليس وعلماء اليهود الذين اقروا بنعت النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. يعني المقصود ان دول بيعترفوا بالعبادة او بالركن وما بيعملوش بيه, اشبه باليهود اللي هم ايه يعلمون صدق النبي ولم يعملوا بالشريعة. وقد استدل احمد واسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر ابليس بترك السجود لآدم, وترك السجود لله اعظم يعني بعيدة شوية, لانه ابليس عصى الامر المباشر يعني الله يكلم مباشرة ويأمره وهو يرد الأمر على الله سبحانه وتعالى ويقول يعني إيه أنا خير منه ويجادل. المسألة ما كانتش بس مجرد الإيه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي, أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ارتباط أركان الإسلام بعضها ببعض. واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض, وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض, كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام, فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا, الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا مرسل. وقد روي عن زياد بن عمارة ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت, هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الإسلام, لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب, ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجة ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها. ذكره ابن أبي حاتم وقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر, يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراسان وده مناسب.
منكر
يعني منكر من منكر مرفوعا, لكن لا منع أن يكون من كلام التابع اللي هو عطاء, من كلام من اجتهاد يعني. قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر, وعطاء من جلة علماء الشام تابعي كبير. وقال ابن مسعود من لم يزكي فلا صلاة له, ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بترك, وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ارتكاب بعض المحرمات يمنع من قبول بعض الطاعات، ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. لكن ما بيطالبش بأنه يعيد يصليها أو شيء، إن سقطت عنه، لكن ما يؤجرش عليها، فده المقصود بأنه لم تقبل صلاته. من شرب الخمر لم يقبل الله له. لكن
لا شرب الخمر
بيصلي لم تقبل له صلاة 40 يوما. تمام، لكن إذا تاب لا يطالب بإعادتها. تجزي عنه، يعني تسقط عنه. وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما.
عرف ما معنى
عرف؟ العراف اللي هو الدجال المشعوذ اللي يدعي علم الغيب. وقال: أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. لا يزول الإيمان كليا بزوال بعض. وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. يقصد يعني ما تيجي أنت تقول إيه؟ إن الشيء الفلاني يدخل تحته كذا وكذا وكذا، فلا يلزم منه إن ما تروح واحدة من هذه الأشياء إن كله راح، وبالتالي اللي بيقولوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الآخرون قالوا لهم اللي خرجوها قالوا لهم ايش؟ قالوا لهم على هذا لو ما عملش يبقى الايمان هيفسد ويبقى الايمان باطل يبقى يكفر. قالوا لا ما يلزمش، انه لانه الحديث يدل على انه ايه؟ على انه قد يكون الشيء مكون من عدة اشياء لكن قد يزول بعضها فينقص، لكن لا يلزم زوالها بالكلية. يعني انت الان مثلا عندك سيارة، سيارة مكونة من عدة اشياء، ممكن بعض الأحيان يزول شيء أو يتعطل منها شيء وتمشي، تمشي من كركبة تمشي في النهار السيارة بتوصلك، بس إيه؟ بس بتوصلك بمشاكل ودوشة وخربطة وتعمل لك إيه؟ وتوقف شوية لكن بتمشي. تمام، لكن في أجزاء معينة لو شلتها خلاص مش ممكن إنها إيه تمشي. يعني شال الموتور مش ممكن، لكن شال الكبوت، شال مش عارف إيه، شال الأبواب، شال مش عارف إيه، شال حتى الشكمان، شال مش يعني شال اشياء كثيره، ممكن تشيل اشياء كثيره جدا وهي تمشي يمكن عريانه ايه ماشيه وتوصلك لمكان او شيء من هذا القبيل. ففي النهايه تركيب الشيء ما يلزمش ان كل جزئيه من جزئياته زوالها يعطله، لكن في جزئيات خطيره جدا هي اللي هي اللي فعلا ممكن ايه خلاص تبقى الشيء يصبح لا قيمه له، حتى ان ايه يقول لك ده خلاص خرده ما ينفعش بشيء ارميه. صاحب شيئا واجبا وشيئا مستحبا.
ايوه، فهل ينطبق
لا لا شك انه الاساس في العقوبه هو الايه يعني الواجب اجتماعهم، والاساس في العقوبه هو الواجب، لانه لا يمكن ان يكون هو نافله والنهايه يترتب عليه عقوبه، لكن يترتب عليه لوم، يترتب عليه نقص او شيء من هذا القبيل مما تناسب مع الايه مع النافله. قال: ويبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للازم أن يزول بزوال عمل مما دخل فيه مسمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو 4 خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام. يعني المخالفون في ناس بيخالفوا في الإيمان ومع ذلك في تركيبة الإسلام بيقولوا أنه ممكن يزول الشيء ويبقى الإسلام. يعني هم بيناقشوا بعض العلماء الآن الإيمان بيتكون من إيه؟ من جزئيات ويدخل فيه العمل، فالآخرون بيقولوا لهم ده يؤدي إلى أنه لو حصل خلل في العمل يؤدي إلى أن الإيمان يروح. قالوا لهم طيب ما انتم تقولوا في الاسلام انه مكون من جزئيات وبيروح بعضها وتقولوا باقي مع الاسلام، فزي ما قلتم في الاسلام قولوا في الايمان نفس الشيء، انه ايضا يبقى مع سقوط بعض الايه بعض الاشياء التي داخله في مسماه او في تركيبه. فدي نقطه مهمه لان بيترتب عليها مسائل التكفير على فكره، هذه من المسائل الخطيره اللي هي ايه يمكن العلماء لهم كلام طويل فيها، لانها بينتج عنها بعض الاحيان تكفير بعض الناس. وقد روى بعضهم ان جبريل عليه السلام سال النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام لا عن الاسلام، وهذه اللفظه وخلي بالك يعني يشتي يقولوا ايه سألوا عن شرائع الاسلام لا عن الاسلام، يبقى دي تركيبة شرائع الاسلام وليس تركيبة الاسلام، على اساس ان ايه ما يقال له انت جوزت ان ممكن يترك شيئا من الاسلام ويبقى الاسلام، قال لا ده هي مش الاسلام، هي من شرائع الاسلام، هو عاوز يعني ايه ده مخرج، لكن ما صحتش ايه انه انها لفظة شرائع الاسلام. وهذا اللفظ لم تصح عند ائمة الحديث ونقاده منهم ابو زرع الرازي ومسلم بن الحجاج وابو جعفر العقيلي وغيرهم. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، شجرة لها أصل وفروع وإيه وشعب، فاسم الشجرة يشمل هذا كله.
كل ما تلوى الإيمان
زادت امتدت الشجرة، نعم يعني في شجرة وارفة بتغطي الناس، نعم زي مثلا إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة وكذا، نعم وبيسقى تسقى الشجرة من مادة طيبة فتنمو وتفرع لما تملأ الدنيا. ولذلك أنا أذكر أنه في بعض كتب السير أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام انه خرجت من ظهره شجرة وامتدت حتى ايه حتى غطت الدنيا، فقام مذهولا يعني، فسأل المعبر او شيء فقالوا يخرج من ظهره نبي، ما اذكرش نبي او رجل يملأ الدنيا يعني ايه، ما لا ما هو ده في الجاهلية يعني مش مستحضر، هل انا حطيت كلمة نبي من عندي ولا شيء، لكن اصلا هو في الجاهلية قبل بعثة النبي ما فيش نبي، فهل هم بعضهم ساعات يتنبأ يعني يقول ايه انه يبعث يولد من ولده رجل يعني تخضع له الدنيا او ايه او تكون الدنيا داخلة تحت ظلاله الوارفة، فدي معبرة يعني ايه تماما عن المعنى. قال فاسم الشجرة يشمل هذا كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وده اللي عاوز يوصله يعني ان الان انت لو قصقصت من هذه الفروع والاشياء في النهاية يبقى اسم الشجرة، ما في الا انك تكتفها وتشيلها من جذورها فساعتها ما عادتش الايه ما عادتش الشجرة. لم يزل عنها اسم الشجرة، انما يقال هي شجرة ناقصة او غيرها اتم منها. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل شوية تثمر. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منها. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. الجهاد أفضل الأعمال، ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا لو بني الإسلام، مع أن الجهاد أفضل الأعمال. وفي رواية أن ابن عمر قيل له ما الجهاد، قال الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد، يعني لما حدث ابن عمر لحديث بني الإسلام على خمس ففي واحد قال له طب الجهاد، قال له الجهاد حسن بس ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من الأركان، لأنه الجهاد هو هذه يعني الجهاد يقع في أحيين وفي أوقات مختلفة، يعني كأنه شيء طارئ يعني ما هو شيء مستمر تمام، لكن هو بيتكلم على الإيه على الأركان. الأمر الآخر صح التخلف عن الجهاد كبيرة وكذا، لكنه ليس من الأركان، ليس هو من أركان بالنسبة للأمة ككل، ربما لا تقوم للأمة قائمة بدون الجهاد، لكن بالنسبة للفرد لو تخلف يعتبر متخلف عن الجهاد ومرتكب كبيرة، بل هو لو فر من الزحف لم يكفر بهذا ويعد إيه مرتكبا لكبيرة أو شيء من هذا القبيل كما هو في النص إيه القرآن.
وثروة
سنامه هو هيأتي بها. قال وفي حديث معاذ بن جبل إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد أعلى شيء وذروة سنامه أعلى شيء فيه ولكنه ليس من دعائمه هو القبة المحطوطة فوق وأركانه التي بني عليها وذلك لوجهين ليش الجهاد ليس من الأركان أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس على كله لا المقصود أنه لو قام به بعض الناس كفى الآخرين يعني ممكن الناس تبقى وناس تقوم بالواجب فما دام سدوا خلاص يكفي بينما المذكورات هذه في بنية الإسلام كلها فروض عين كل شخص مطالب بها يعني ما فيهاش ايه ماش ما هو فرض كفايه لا لا يمكن لان كلها ما بالله انه يكون بها الشخص نفسه اذا تمكن زي مثلا بعضها مشروط بالتمكن زي الحج او القدره او شيء من هذا القبيل قال احدهما ان الجهاد فرض كفايه عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الاركان والثاني ان الجهاد لا يستمر فعله الى اخر الدهر بل اذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ مله غير مله الاسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد تمام يعني بمعنى أنه يعطل خلاص لأنه ما عادش الجهاد ما في وجود الكفار فإذا أصبح أهل الأرض كلهم مسلمين لم يعد وجود للأهل الجهاد لأنه من يجاهد بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك والله أعلم انتهى الحديث الثالث وقفنا عند نعم. ما بالله كل واحد يقوم بالواجب نعم. وقفنا عن الحديث الرابع اللي هو حديث ابن مسعود اللي هو إن أحدكم يجمع خلقه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.